والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فهذا هو المجلس الأول من هذا البرنامج الجديد، وهو برنامج الأسئلة والأجوبة على المتون العلمية. والمراد بالمتون العلمية ابتدى الإخوة بالمتون المتعلقة بعلم العقيدة، وكما هو موجود بالإعلان ابتدوا بالأصول الثلاثة وثلاثة الأصول، القواعد الأربعة، ثم كشف الشبهات، كتاب التوحيد، وسيأتي تباعا بعض الكتب المهمة التي ينبغي أن تكون محل دراسة طلبة العلم فيكثر تداولها ودراستها. طبعا البرنامج على ما هو معلن حسب الإخوة المنظمين، هو المفترض أن المشاركين في هذا البرنامج يكونون قد أتموا دراسة هذه المتون، أو على الأقل أنهم قرأوها، مع أن العلم لا يؤخذ قراءة، لا سيما في المسائل المهمة، وإنما قد درسوها، سمعوا شرحا شرحين ثلاثة، تلقوها على من المشايخ مباشرة أو من خلال الأشرطة العلمية في شروحات العلماء. المهم أن يكون طالب العلم قد مر على هذه المتون، ثم قد تدور في ذهني بعض التساؤلات وربما بعض الإشكالات أو بعض الأشياء التي يريد أن يستفسر حولها. فهذا البرنامج عقد لبحث هذه المسائل. البرنامج هذا ليس شرحا لهذه المتون، المفترض أن يكون جميع المشاركين قد سبق لهم أنهم درسوا هذه المتون العلمية. والليلة إن شاء الله ربما نتكلم عن رسالتين، يعني في الغالب أن رسالتين متلازمتان ويدرسان سويا. والرسالة الأولى هي ثلاثة الأصول وأدلتها، والثانية القواعد الأربع لكلاهما لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى في السنة 600 و1000 للهجرة. وهاتان الرسالتان، طبعا نبدأ احنا قبل فتح المجال للأسئلة، وحتى الإخوة اللي يتابعونا عبر البث يمكن أن يرسلوا السؤال عبر البث، وأظن الإخوة سيتركون رقم للتواصل عبر الواتساب، فنستقبل أسئلة الحضور، ثم بعد ذلك إن كان هناك أسئلة عن طريق المشاركة عبر البث يمكن استقباله على ما في الرقم الذي سينشر في أثناء البث. طبعا رسالة، كما ذكرت الطريقة، أن نبدأ بذكر مختصر حول الرسالة التي يراد التباحث حولها، يعني حول مثلا مؤلفها، مقصدها، المسائل المهمة التي يدور حولها الكتاب. فنبدأ إن شاء الله. ما يمنع نذكر الثنتين، وإذا طال النقاش القواعد الأربع هي طبعا العادة، جرت العادة أن ثلاث أصول تكون قبل القواعد الأربع، جرت عادة العلماء على أنهم يبدأون بثلاثة الأصول قبل القواعد الأربع، فتعتبر القواعد الأربع كأنها متممة لثلاث الأصول مؤكدة لما جاء فيها. هذا الذي جرت. فنحن نتكلم عن رسالتين إجمالا، ونستقبل أسئلة إن طال الدرس، أيضا تكون هناك جلسة أخرى، يعني قد يكون بعض المتون ربما يحتاج إلى جلسة وجلستين وثلاث، ما يمنع، لا يشترط أن ننهي كل الأسئلة في جلسة واحدة. فالآن نبدأ بهاتين الرسالتين. طبعا أول شيء لابد أن نعرف بأن ثمة رسالتين لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، كلاهما يحملان نفس المضمون، إلا أن أحدهما أوسع من الأخرى. الأولى هي المعروفة المشهورة، والتي عنوانها ثلاثة الأصول وأدلتها، والثانية الأصول الثلاثة. طبعا ثلاثة الأصول وأدلتها هي المشهورة والمتداولة بين طلبة العلم، وهي التي عليها شروحات العلماء عامة. وأما تلك الرسالة المختصرة المعروفة بالأصول الثلاثة فهي منشورة، وقد طبعت في مجموعة التوحيد، وهي أخص من الأولى. ما الفرق بين الرسالتين؟ طبعا كلاهما للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ثلاثة الأصول وأدلتها أولا هي أكبر من جهة الحجم بخلاف الأصول الثلاثة. ثلاثة الأصول وأدلتها أيضا ابتدأت بمقدمتين، لا توجد هاتان المقدمتان في الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة دخل الشيخ مباشرة في المضمون، بمعرفة الأصول الثلاثة، أن يعرف الإنسان ربه، وأن يعرف الإسلام، وأن يعرف نبيه، وهي الأسئلة التي يسأل عنها في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما ثلاث الأصول فقد بدأ الشيخ هذه الرسالة بمقدمتين. الأولى المعروف أنه ذكر علم أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل، هي العلم والعمل والدعوة والصبر، وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الشيخ هذه المقدمة ليبين أن النجاة لا تكون إلا باجتماع هذه الأمور أربعة: باجتماع العلم والدعوة والعلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم والصبر. والمقدمة الثانية ذكر الشيخ فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا، والأمر الثاني أن الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، أو لا يقبل الله عز وجل الشرك، الأمر الثالث ما يتعلق بالولاء والبراء. إذن ذكر الأمر الأولى أن قد لم نخلق عبثا، وإنما خلقنا الله لغاية عظيمة، طبعا المراد بذلك أنه قد خلق الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى. ثم المسألة الثانية تتعلق بالشرك وحقيقة بيان خطورة الشرك، والمسألة الثالثة تتعلق بالولاء والبراء، لأن التوحيد ومعرفة العقيدة يستلزم أن يوالي الإنسان أهل التوحيد، والموالاة يعني النصرة والمحبة، ويستلزم كذلك أن يتبرأ من الشرك وأهله، لأن الدين قائم على أصلي البراءة، على أصل البراءة من الطاغوت وأهل الطاغوت وعباد الطاغوت، والولاء لله تبارك وتعالى وللمسلمين، وهذا أصله مأخوذ من: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهناك براء، تبرؤ من جميع المعبودات مما سوى الله تبارك وتعالى، تبرؤ من المعبودات بمعنى أن تبرأ من عبادتها وأنها لا تستحق أن تعبد، والتبرؤ من العابدين، وهذا هو المذكور في قوله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي الأنبياء، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم العابدون ومما تعبدون معبوداتكم، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وهذا أصل معروف. فهاتان مقدمتان ابتدأ الشيخ رحمه الله بهما رسالة ثلاث الأصول وأدلتها. أما الأصول الثلاثة فقد ابتدأ الشيخ بالأصول مباشرة: معرفة الرب، ومعرفة الإسلام بالأدلة، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا من جهة العموم، طبعا الأصول الثلاثة وهي معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه، في الأصول في ثلاث الأصول هي أوسع، الأدلة أكثر والبسط فيها أكثر وذكر الدلائل عليها أكثر، وهي مختصر. طبعا ذكر بعض العلماء بأن ثلاث الأصول وأدلتها الشيخ رحمه الله إنما ألف هذه الرسالة لتكون أصلا ينطلق منه الدعاء في تعليم الناس عامة، لا سيما في تعليم طلبة العلم المبتدئين، فيبدأون مع طالب العلم بتدريس ثلاث الأصول وأدلتها. قالوا: أما الأصول الثلاثة المختصرة فقالوا قال بعضهم أنها كانت معقودة لتعليم الصبيان الصغار، لأنها أخصر وهي مباشرة، وقد يكون بعضها على سبيل السؤال والجواب، فتلك كانت لطلبة العلم. طبعا ثلاث الأصول كما ذكرنا، ثلاث الأصول، الأصول المراد بالثلاثة هي معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه. والشيخ رحمه الله بدأ ببيان الحنيفية، وأن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباعها، وأن الحنيفية هي الدعوة إلى التوحيد، وأن أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى التوحيد، وأعظم ما حذر منه هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه يجب أن يتعلم الإنسان ثلاثة أصول: الأصل الأول هو معرفة الإنسان ربه، وما سوى الأصل الثاني معرفة الإسلام ودينه، والأصل الثالث هو معرفة نبيه. وهذا أخذه الشيخ رحمه الله مما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل إنسان يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فدل أنه لا يعني أول ما يخرج من هذه الدنيا أول أسئلة تعرض عليه هي هذه الأسئلة، فمن خرج لا يعرف ربه أو لا يعرف دينه أو لا يعرف نبيه فإنه لن ينجح في ذلك الامتحان، وسيكون مآله إلى نار جهنم. فأخذ الشيخ من هذا الحديث هذه الأصول الثلاثة. طبعا عرف الرب، وذكر الشيخ في الأصل الأول بأن الرب، بأن المراد بمن ربك أي من معبودك، لأن الرب يراد به المعبود، والأصل أن الرب إذا أطلق في القرآن يراد به المعبود، وأما إذا اقترن الرب والإله كان الرب اسما للخالق المتصرف المدبر، والرب اسم المعبود. وإلا فإذا أطلق الرب، وأكثر ما جاء إطلاق الرب في الكتاب المراد به المعبود. قل أغير الله أتخذ ربا، أي معبودا، هم ما طلبون أن يتخذ خالقا غيره، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة، اتخذوا أحبارهم وأربابهم أربابا من دون الله، أي آلهة، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وهكذا، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ من المراد بأرباب؟ أي آلهة. فالمراد بالرب إذا أطلق في القرآن المراد به المعبود. ذاك عرف الشيخ وبدأ بتعريف الرب، قال من ربك، المراد به ليس من خالقك، بل المراد به من ربك أي من إلهك الذي تعبد. فعرف الشيخ أن الإله هو المعبود، وبين بأن العبادة حق الله تبارك وتعالى، وضد التوحيد العبادة الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم عرف الشيخ العبادة، ثم ذكر أنواع العبادة وذكر دلائلها، وبين من العبادة اسم يجمع الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. فذكر أنواع من العبادة كالصلاة والذبح والنذر والتوكل والخشية، وذكر دليل كل عبادة من هذه العبادات. ثم جاء في الأصل الثاني وعرف الإسلام، وبين بأن الإسلام معرفة من دين من ما دينك الإسلام. عرف الشيخ الإسلام بالتعريف الجامع، قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، هذا هو الإسلام، أن يكون الإنسان مستسلما لله بالتوحيد، وأن يكون منقادا له بالطاعة، إذ لا توحيد من غير طاعة، وأن يكون متبرئا من الشرك. ثم ذكر الشيخ مراتب الدين الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر دلائل ذلك. ثم جاء الشيخ رحمه الله في الأصل الثالث وهو معرفة النبي، فعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر اسمه ونسبه وسيرته على وجه الإيجاز. ثم تكلم بأن أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى توحيد العبادة، وبين بأن الذي جاء به محمد بن عبد الله هو الذي جاء به جميع الأنبياء، وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الطاغوت وعرف به، وذكر الهجرة، ذكر أن من توحيد الله تبارك وتعالى أن يهجر الإنسان أهل الشرك ومواطن الشرك، وذلك عرف الشيخ الهجرة وبين معناها. ثم ذكر ما يتعلق بالطاغوت وعرف به، لأنه لا يصلح الإيمان إلا بالبراءة من الطاغوت ومن يكفر بالطاغوت، فعرف الطاغوت وأنه كل أن الطاغوت يجمعه كل ما عبد من دون الله، وهو أعم، هذا من جهة طاغوت في العبادة. وبين بين رؤوس الطواغيت، ذكر الشيخ رحمه الله رؤوس الطواغيت الخمسة. هذا ملخص كتاب ثلاث الأصول وأدلتها. أما القواعد الأربع، فمراد الشيخ رحمه الله أن يبين حقيقة الشرك الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الأنبياء بالنهي عنه والتحذير منه، وبيان أن الله عز وجل لا يغفره، وبين رحمه الله بأن الشرك إذا وقع في العبادة أفسدها، وأن التوحيد لا يكون توحيدا إلا بالخلو من الشرك. وذكر المثال المشهور بأن الشرك يفسد العبادة كما الحدث يفسد الطهارة، وفساد الطهارة يفسد الصلاة، وأنه متى ما وقع الشرك أفسد العبادة. والشيخ رحمه الله أراد أن يعرف الشرك لجهل كثير من الناس به، إذ كثير من الناس في عهده وقبل عهده كانوا يقعون في الشرك وهم لا يعرفون أنه شرك بالله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ أربع قواعد يعرف بها الإنسان حقيقة الشرك الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه والتحذير منه. أما القاعدة الأولى فأراد الشيخ أن يبين فيها بأن المشركين كانوا مقرين لله تبارك وتعالى بالربوبية، وأن إفراد الله في الربوبية لم يكن محل خلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من بعث إليهم، وذكر الآيات الدالة على إقرار المشركين بتفرد الله بالخلق والرزق والإعطاء والمنع والضر والنفع وجميع ما يتعلق بربوبية الله تبارك وتعالى. وأراد بهذا أن يبين بأن الإقرار بالربوبية ليس هو التوحيد الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إليه، إذ لم يكن محل خلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الناس. وفي هذا رد على من ظن بأن لا إله الله معناها لا رب إلا الله، فحصر التوحيد في الربوبية، وظن أن من وحد في الربوبية فقد وحد الله واستجاب لدعوة الأنبياء التي بعثوا بها. هذا الأمر الأول. ثم قال أن في القاعدة الثانية بأن مقصد المشركين في من عبدوا من دون الله على اختلاف معبوداتهم كالأصنام والأولياء والملائكة وغير ذلك من المعبودات كالشمس والقمر أنهم أرادوا بذلك الشفاعة. هو بين بأنهم لم يعتقدوا فيهم النفع والضر، فقد يتساءل الإنسان طيب لما عبدوهم إذن إذا لم يعتقدوا فيهم نفعا ولا ضرا ولا إحياء ولا إماتة ولا إعطاء ولا منعا ولا خلقا ولا رزقا ولا تدبيرا، لما عبدوهم؟ فبين الشيخ رحمه الله بأنهم إنما عبدوهم طلبا للشفاعة، وأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، وأن هذا هو مقصد المشركين، وهو مقصد المشركين قديما وحديثا. هذا المقصد دائما يكون محصورا في مشرك العرب، بل هو مقصد المشركين قديما وحديثا، أنهم كانوا يتقربون إلى الخالق إلى الرب بهذه المعبودات التي نحتوها بأيديهم أو جعلوا لها هياكل، فجعلوا عبادتهم لهذا هذه الوسائل تقربهم إلى المعبود الأكبر وهو الله. فبين بينهم طلبوا الشفاعة حتى لا يعتذر، لأن كثيرا من مشركي زمانه وبعد زمانه وقبل زمانه كانوا يقولون نحن لا نعتقد فيما نعبد أو فيما نعبد من الأموات والمقبورين أنهم ينفعون ويضرون، ويظنون أنهم إذا وحدوا في الربوبية لم يكن فعلهم تجاه هذه القبور والأضرحة لم يكن شركا، فلم يكن نذرهم شركا ولم يكن ذبحهم شركا ولا استغاثتهم شركا، وكانوا يعتذرون بأننا نتوسل بهؤلاء وهؤلاء لهم جاه عند الله. فقال بأن المشركين كانوا يقصدون مثل هذا المقصد سواء بنص القرآن. ثم ذكر في القاعدة الرابعة أن المشركين كانوا مختلفون في معبوداتهم، وأن الشرك لم يكن محصورا في عبادة الأصنام، بل هناك من عبد الملائكة وهناك من عبد الأحجار والأشجار وهناك من عبد الأولياء وهناك من عبد الشمس والقمر، وجميع هؤلاء قد بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ليبين الشيخ رحمه الله أو ليرد على الشبهة التي أثارها بعض خصومه بأن الشرك وعبادة الأصنام، فأخرج بذلك عبادة الملائكة وعبادة الأولياء والصالحين، فبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث بالنهي عن عبادة ما سوى الله، وأن المشركين منهم كان يعبد الملائكة كما ذكر الله عز وجل يوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، والآيات في ذلك كثير، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فدل على أنه قد اتخذ عيسى وأمه إلهين وأنهم عبد. فأراد الشيخ أن يرد على الشبهة فبين بأنهم كانوا مختلفين، وأن الشرك يكون في عبادة غير الله بغض النظر عن طبيعة المعبود. ثم ذكر القاعدة الرابعة وهي متعلقة بأن الشرك المتقدمين أخف من شرك المتأخرين، لأن الله عز وجل قد أخبر بأن المتقدمين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وأما مشركوا وقت الشيخ وقبل وقته فهم أشد وأغلظ شركا، لأنهم كانوا يشركون في الحالين، يشركون في الشدة والرخاء، بل شركهم في الشدة أشد مشرك في الرخاء، وكان يقول يا خائفين من التتر كما ذكر الشيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، قال أن هذا أغلظ، لأنه لو أشكر لو كان الإنسان مشركا في حال دون حال أخف من أن يشرك الإنسان ويعيش في جميع أحواله. وبهذا ختم الشيخ هذه الرسالة فبين طبيعة الشرك حتى يكون الإنسان على بينة منه. فمن في ضمن تعريف للشرك رد على أهل زمانه وعلى من خاصموه وعرضوه في دعوته. هذا إجمالا ما يتعلق بهاتين الرسالتين. نفتح الآن مجال الأسئلة، وربما هناك بعض الأسئلة مكتوبة، نقرأ المكتوب ثم نستقبل أسئلة شفوية غير مكتوبة ثم الأسئلة التي تأتي عبر البث. يقول السائل هل الكفار في زمن النبوة يقرون بتوحيد الربوبية كاملا؟ وأرجو توضيح قاعدة توحيد الربوبية استلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية استضمن توحيد الربوبية. طبعا الكفار كما أخبر الله في القرآن أنهم أقروا بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو النافع وهو الضار لم يتفقوا أنهم يقرون بالربوبية مطلقا بكل إيش، بكل جوانب الربوبية، لأن الربوبية المراد بها أن الرب هو الخالق والمالك المدبر، ورب الشيء هو المتصرف في الشيء، يقال رب الدار إذا كان آمرا ناهيا فيها، ورب المدرسة. فالرب إذا أطلقت في اللغة يراد بها الأمر والنهي. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فعرف الرب أنه الذي خلق وهدى إيش؟ مخلوقه. وهذا الأمر الذي عرف به موسى عليه السلام ربه جوابا لفرعون هو الذي كان يقر به المشركون. فالخوض كانوا يقرون بجميع الربوبية، ما يحتاج أن نقول كانوا يقرون بالخلق والرزق والإعطاء والمنع. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقول الله. فذكر الله التدبير والملك والسمع والبصر والإحياء والإماتة والخلق والرزق ونحو ذلك. فذكر العلماء يقول أنهم كانوا يقرون، وبعضهم يعبر بما عبر بما جاء في القرآن، قال: كانوا يقرون بتفرد الله بالخلق والرزق والإعطاء والمنع التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ثم يقول: توضيح قاعدة توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أنه إذا أقر الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك وهو النافع الضار معطي المانع، هذا يلزم من ذلك إيش؟ أن يكون هو المستحق أن يعبد. إذا قرر الإنسان بأن الله هو الرب، بمعنى أن بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي أوجد من العدم، وهو الذي خلق، وهو الرزق، والذي رزق، وهو الذي يملك النفع والضر، بل يملك كل شيء حتى الشفاعة تبارك وتعالى، إذن هذا يلزم منه ماذا؟ أن يكون هو المستحق للعبادة. فمعنى ذلك أنه يستلزم، أي يلزم من إقرار الإنسان بربوبية الله أن يعبده ويوحده. ولذلك الله عز وجل كان يقرر المشركين بهذا، لماذا يذكرهم؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعل الله أندادا أي في العبادة وأنتم تعلمون، أي لأن تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. الله خير أما يشركون أم من خلق السماوات والأرض، والآيات التي ذكرها الله عز وجل. فكل هذه التي ذكرها الله تبارك من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم تنتشرون، من آياته التي يذكر الله عز وجل فيها آياته، المراد بذلك إيش؟ أن يبين لهم بأنه هو المستحق العبادة وحده ولا شريك له. فهذا معنى قول العلماء أن من أقر بالربوبية فإن هذا يلزم منه أن يقر بالألوهية، فإذا لم يوحد له في الألوهية فهو إيش؟ قد ترك أقر بالملزوم وترك اللازم، وهذا يدل على بطلان فعله. قال: وتوحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية، لأن من وحد الله في العبادة فإنه قد تضمن بأنه لم يوحده في العبادة إلا وقد أقر بأنه الرب. فمن وحد الله في العبادة ولم يعبد غير الله تبارك وتعالى فإن هذا يتضمن أنه يقر بأنه الرب وحده المستحق، إذ كيف يوحد الله في العبادة وهو يقر بأن ثمة رب آخر مع الله تبارك وتعالى وغير الله عز وجل. فهذا مرادهم. يقول السائل: هل يتصور أن يكون الرجل موحدا في الربوبية؟ أنا أحب أن أنبه على قضية مهمة ربما ذكرت في الرد على حاتم العوني، وأنا أراها مهمة. الأشاعرة من يقرأ في كلامهم في توحيد الله يجد أنهم يحصرون أو يتكلمون عن توحيد الربوبية، وهم مختلفون في أخص أوصاف الرب. فمنهم من يقول أن أخص أوصاف الرب أن يكون واجب الوجود، ومنهم من يقول أن أخص أوصاف الرب هي القدرة على الاختراع، مراد القدرة على الاختراع أي الخلق. فتجد يتكلمون حول الربوبية، ولم يريدوا بذلك أن من أقر بالربوبية يكون موحدا ناجيا، ما أرادوا ذلك، لكنهم نظروا إلى أن مناط الألوهية أي مناط التوحيد في العبادة هو الربوبية، وأن من أقر بالربوبية لزمه أن يوحد الله في العبادة. وذلك قالوا أن الله عز وجل يبين حقيته جل وعلا بأن يحبد وحده بكونه الرب وحده لا شريك له. فهم قالوا بأن الربوبية من أقر لشيء أنه يخلق أو يرزق أو ينفع ويضر لزمه أن يقر به معبودا مستحق العبادة وحده لا شريك له. فلما رأوا أن مناط الألوهية الذي هو اللازم لذلك الملزوم وهو الربوبية تكلم عن الربوبية، وهذا خطأ طبعا، لكن هذا الخطأ لم يريدوا أن من وحد في الربوبية يكون ناجيا، بل عندهم أن من أثبت لشيء أنه يخلق ويرزق وينفع ويضر ويملك التأثير لزمه أن يقر بأنه هو المستحق العبادة وحده ولا شريك له. فجاء المتأخرون فظنوا أن مراد هؤلاء أن من أقر بالربوبية خلاص أتى بالتوحيد ونجا، فهذا الخطأ من المتأخرين. ولذلك أساطين الأشاعرة الكبار في تفاسيرهم وفي كتبهم يقرون بهذا ويبينون التوحيد كما بينه أئمة الدعوة السلفية والنجدية، ومن قرأ كلام الرازي وكلام المنصور الماتريدي وكلام الواحدي بل حتى كلام الزمخشري الذي ورأت من رؤوس يجد أنهم لا يختلفون بين العبادة حق الله تبارك وتعالى، وأن من أقر لمخلوق بأنه الرب لازم أن يقر به إلها معبودا وحده لا شريك له، وأن المشركين كانوا يعبدون غير الله لا اعتقادا لا من أجل اعتقاد الربوبية فيه بل من أجل طلب الشفاعة والتقرب والتوسل به من الله تبارك وتعالى. وإذاك لابد أن نفرق بين أمرين، بين أن نقول بأن الربوبية مناط الألوهية، بمعنى أن الألوهية أن استحقاق الله عبادة مبني على ماذا؟ على كونه الرب وحده ولا شريك له. فرق بين أن نقول الربوبية مناط الألوهية وبين أن نقول لا شرك إلا في الربوبية، هذا قول باطل، الثاني باطل ولا يقوله الأشاعرة المتقدمة. فهذه قضية مهمة، ولكن قد يخطئ بعض الناس فينسب الأشاعرة أنهم لا يرون الشرك إلا في الربوبية، هذا خطأ. قد يكون نعم في الأشاعرة متأخرين في القرون الأربعة الماضية نعم، أما المتقدمون الأشاعرة كالفخر الرازي والواحدي ومن قبلك بمعنى الجويني والغزالي فإنهم لا يقرون بذلك، وكل من قرأ كتبهم يعلم هذا قطعا. فهذه قضية أيضا متعلق بهذا. أنت ما عندكم ماي اليوم جماعة؟ وين ما أشوف ما جزاك الله خير العتب على النظر. إذن بسم الله. يقول السائل: هل يتصور أن يكون الرجل موحدا في الربوبية مشركا في الألوهية أم لا؟ موحدا في الربوبية إذا قر لله عز وجل بأنه الرب وحده ولا شريك له، هذا حال المشركين كانوا يقرون في ظاهر أمرهم بالربوبية ومع ذلك يشركون في الألوهية، كما ذكر الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما فسره مجاهد وغيره، تقول له من خلقكم من خلق السماوات من خلق، يقول الله، وهم مع ذلك يعبدون معه غيره. حنا ما يحتاج أن نقول المشركون يقرون بجميع الربوبية، هم كانوا يكونون بعض أسماء كما أنكروا اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا الرحمن قالوا وما الرحمن أنزل ما تأمرون، لكن يكون هذا فيه ليس شائعا بينهم، لكن عموما الله عز وجل قد أثبته.
ما نقول الشيخ أن كانوا يعني يوحدون الله ربوبية من حيث الإجماع،
هو هذا يعني أنا أقصد لا يحتاج أن نقول من حيث الإجماع ولا من حيث التفصيل، نقول هؤلاء ما كانوا يفتون شيئا من أفعال الله لمعبوداته. هل ثبت أنهم الشرك البعث غير البعث أصل ثاني، البعث أصل ثاني، إحنا نقول الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالله يعني الإيمان بأربعة أمور: بوجود الله، بربوبيته، وألوهيته سبحانه وصفاته، أما البعث أمر آخر، عرفت؟ فنحن نقول أن ظاهر القرآن يدل على أنهم كانوا يقرون ولا يعرف أنهم أثبتوا شيئا من أفعال الله لمعبوداته، وإن كان قد يوجد طبعا عندما نقول بأن المشركين كما أخبر الله عز وجل عنه خلاص مشرك العرب أنهم كانوا يقرون بالربوبية الله تبارك وتعالى وأنهم اتخذون شفعاء، لا يعني أن هذا هو حال جميع مشرك الأمم منذ أن خلق الله آدم، لا، قد يوجد من المشركين من كانوا يعبدون الكواكب يعتقدون هي ليش الخالقة وأن الكون يخلقه سبعة عقول، ومنهم يقر بعقل فعال أنتج العقول. الشاهد أنه قد يوجد من يثبت شيئا من ربوبية الله لمعبود يعبده، لكن نقول أن عامة أهل الشرك لا سيما مشرك العرب كانوا بنص القرآن يثبتوا لم يجعلوا شيئا من أفعال الله تبارك وتعالى لمعبوداتهم، وإنما عبدوها طلبا للشفاعة كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه. فنقول هل يتصور؟ نقول نعم يتصور، هذا حال المشركين وحاله أكثر مشركين. يعني اليوم مثلا أكثر مشركين اليوم يقرون يشكون في الربوبية والألوهية، كثير من الصوفية اليوم يثبتون بعض صفات الله، يعتقدون في الميت أنه يعلم الغيب وأن يتصرف، وأنه كما هو معروف من أقوال الصوفية في القول بالغوث وبالأقطاب الأربعة والأبدال، وأن هؤلاء يتصرفون مفوضون من الله، هذا شرك في الربوبية. وذلك من هذا الوجه شرك متأخرين أغلظ من هذا الجانب، لأن أولئك وحدوا في الربوبية وأشركوا في الألوهية، وكثير من مشرك هذا الزمان يشركون في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات أيضا. اقرأ.
يقول
أنواع التوحيد الثلاثة. لو شغل الميكروفون أحسن تكون واضح.
يقول أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة.
نعم.
يقول أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة.
كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلق.
إيه طبعا، هو الآن لو أتى بالربوبية على وجه الكمال المطلق، نحن لا أحد يقول بأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية بتمامها وكمالها لله، ما في أحد يقول كلام هذا، لكن يقول الله عز وجل ذكرهم بما يقرون به بأظهر أفعال الله تبارك وتعالى، وهو أنه الموجد لهم. إذا أقر بأن الله هو الخالق لهم، وهو المالك لهم، وهو المدبر متصرف الأمور، وهو الذي ينفع ويضر، وهو الذي بيده الرزق تبارك وتعالى، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يمنع ويعطي، خلاص ما بقى شيء. هذه أصول إيش ربوبية الله تبارك وتعالى. كما عرف ماذا عرف موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أعطى كل شيء خلقه أي هو الخالق، ثم هداه أي دبر أموره، فذكر صفتين، صفة الإيجاد من العدم وصفة إيش التدبير والهداية. فهذه أظهر مظاهر الربوبية. فهو يقول بأنه لو أقروا حقيقة الإقرار التام يستلزم، لكن كثيرا منهم كانوا يشكون على سبيل الكبر وتغليل الأسلاف، وهذا يحول بينهم بين التزام ما أقروا به. وكما ذكر الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هالسلوب وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير ما أظهر أساليب العموم، إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال إيش؟ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. طيب لو جئتكم بأدلة تدل على إيش صحة ما جئت به وهو أهدى ما وجدتم عليه أباك، ماذا كان جوابهم؟ قالوا إن بما أرسلتم به كافر. يعني لو تأتينا بكل الآيات الباهرات والمعجزات، لو جاءتنا الملائكة من السماء ما آمنا بك. وهذا يدل على أنهم إنما كفروا إيش جحودا وعنادا وتكبرا وتعظيم الأسلاف، ليس القضية قضية أنه لم يهتدوا للدليل. فمراد الشيخ كما ذكرت بأنهم لو أقروا بالإقرار الربوبية حقيقة الإقرار لا قادوا لذلك، لكن قد يقر الإنسان بالربوبية وبينهما تلازم كما ذكرنا، فالخدش بالألوهية يقع به الخدش حتما إيش في الربوبية، إلا أن يكون الإنسان مستكبرا معاندا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض فصائر، ولو أنا ربكم الأعلى.
يعني قد يقول لك لا يأتي باللازم،
لا يأتي باللازم، يتناقض متناقض. هذا التناقض إيش؟ أن يقر بالشيء وينكر لازمة أو ينكر نظيرة، أو يقر إيش بنظيره، يقر بالشيء وبنقيضه، فيكون متناقضا. يقول السؤال الثالث، هل يوجد تعريف للشرك مأخوذ من القرآن والسنة؟ كيف؟ القرآن ما في تعريف الشرك، القرآن كله في تعريف الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نستويكم برب العالمين. هم ذكروا أنهم في ضلال، ما هو المراد بالضلال؟ أوليس ضلالهم الشرك؟ طيب قالوا ضلالنا هو أن نسويكم، وذاك الشرك تسوية المخلوق بالخلق. هذا في أحسن من هذا التعريف؟ ليس هناك أجمع ولا أحسن من هذا التعريف، تسوية المخلوق بالخالق. هل يحتاج أن نقيده بين تسوية المخلوق والخالق فيما اختص به؟ لا، ما نحتاج أن نقيده، بل هو تسوية المخلوق بالخالق. جاء إنسان سوى بين المخلوق والخالق في السمع، في البصر، في صفة من صفاته، في فعل من أفعاله، في استحقاق العبادة، في عبادة من عبادات التي يستحقها الله، خلاص. فهذا هو الشرك. والذين كفروا بربهم بل يعدلون، خلق السماوات والأرض جعل ظلمات النور والذين كفروا بربهم ثم الذين كفروا ربهم يعدلون، وقال بل هم قوم يعدلون. فلا تجعل الله إيش أندادا، لم يكن له كفؤا أحد، هل تعلم له سميا؟ إذا نجعل الله عز وجل سمي شرك، نجعل له مكافئ شرك، نجعل له ند شرك، نجعل له نظير شرك، نجعل له إيش مساوي شرك. هذه مساوي نظير مكافئ، هذا هو الشرك.
القيد ما يبين يعني من اي جهه تسويه المخلوق بالخالق.
لو انسان ما يحتاج، هل هناك شيء هو موصوف به الله عز وجل يشترك هو المخلوق به؟ اسم من اسماء الله، هل اسماء الله مشتركه؟ اللفظ غير، معناه اصله لغوي. انا اتكلم هل اسم السميع الذي يطلق على الله هو نفس اسم السميع الذي يطلق على المخلوق؟ لا، اسم السميع الذي يطلق على المخلوق يدل على أمرين، الاسم يدل على المسمى والصفة، والمسمى هنا ليس المسمى ولا الصفة نفس الصفة. إذا الله عز وجل ليس له إيش نظير في أسمائه. طيب الصفة، طيب صفة السمع والبصر، هل هناك من يساوي الله في السمع والبصر؟ لا. طيب هذه أسماء والصفات. طيب العبادة اللي هو استحقاق العبادة، هل هناك عبادة يصح أن تصرف المخلوق للخالق؟ لا. طيب أفعاله الخلق الرزق الإحياء الإماتة، هل لله عز وجل شريك فيها؟ لا. فمن سوى بين الخالق والمخلوق قد أشرك. هذا أحسن ما عرف به الشرك، هو الذي عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي ظاهر القرآن. ذكر ذكر الند وذكر النظير وذكر المساوي وذكر السمي. قال كيف كان الشرك العرب مع معبودات في طلب القرب والشفاعة كما ذكره الله تبارك وتعالى، يعتقدون فيهم الشفاعة. واعتقاد الشفاعة فيهم على وجهين، يعتقدون أنهم يشفعون لهم كما يأتي الإنسان إلى الميت اليوم ويدعوه يقول إيش اشفع لي عند الله، أو أنا أعبد أقرب إليه حتى يأتي هذا بنفسه يشفع. فهذه الصورة الأولى، وهو أنهم يعتقدون أنهم هم أنفسهم يقومون بالشفاعة عند الله، يعني يقوم هذا المعبود، هذا الصنم، هذا الولي، هذا الملك، هو نفسه يطلب من الله الشفاعة إيش لمن عبده. الصورة الثانية، يظن أن الفعل هو شفاعة في حد نفسه. ألا نحن نطلب بالكعبة ولا نطلب بالكعبة؟ نطلب من الكعبة شيء. طيب هل نطلب الكعبة لذات الكعبة ولا ما نطلب لذاتها؟ هل نطلب منها؟ طيب لما نطلب الكعبة؟ طاعة لله. طيب نستلم الحجر الأسود ونقبله ونسجد جباهنا عليه إن تمكننا ونستلمه، طيب يشفع لنا عند الله؟ الرمسين قال إن الحجر يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، أي العمل الصالح يشهد. وقال في الحديث أن الصيام والقرآن يشفعان العبد، فهم يظن أنهم كونهم إذا عبدوا الأصنام وعبدوا الملائكة هذا الفعل يعد شفاعة عند الله، كما يفعل الإنسان إيش الأسباب التي يستحق بها أن يغفر الله له. فالصيام يشفع العبد، فيظن أن العمل الصالح في اتجاه الأصنام هو إيش شفاعة. ولك عرفه كما قال بعض ما تريد كالمغناطيس، بعضهم يظنون فيه قوة كالمغناطيس تؤثر إيش في الشفاعة عند الله. الشاهد أنه على هذا وعلى هذا كلاهما سيئان، الشاهد أنه عبد غير الله طلبا للشفاعة، ما أنا أعبدهم إلا ليقربونا، أي هؤلاء يقربونا، إما يقربونا بمعنى هم يسألون الله عز وجل الشفاعة لنا لكوننا عبدناهم فيشفعون لنا، أو أن عبادتنا لهم تعد شفاعة لنا عند الله، تعد شفاعة لنا عند الله. احنا نقول يتصور أن الشفاعة التي ذكر الله عز وجل عنهم على نحوين، بمعنى أنهم عبدوا الأصنام والأولياء والأحجار والأشجار والأولياء على أن هذا المعبود هو سيقوم عند الله ليشفع، كما يشفع النبي عليه السلام لأهل التوحيد، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أوليس يشفع لنا؟ فنحن نفعل الأعمال الصالحة ليشفع لنا، فنسمع المؤذن ونقول مثل ما نفعل الأشياء التي فلا أعلم ونؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لأهل التوحيد، هو سيقوم ويشفع عند الله، فيعتقدون أن هذه المعبودات هي تشفع وتتوسط لهم عند الله وتطلب من الله عز وجل لهم الشفاعة والمغفرة. النوع الثاني المحتمل لهذا أنهم عبدوها، أي أن عبادتهم لها هي بحد ذاتها شفاعة. نحن نصوم ونصلي، هل نطلب من الصيام أن يشفع لنا؟ طيب نستلم الحجر الأسود، هل نطلب منه أن يشفع لنا أن يقوم؟ الرسول أخبر بأنه يشهد الحجر الأسود لمن استلمه بحق، معناه جماد، ففعلنا هذا هو شفاعة، أي هو إيش شفاعة. والأرض تشهد إيش؟ سنكتب ما قدموا وآثارهم، فتشهد لمن مشى عليها وما على هذا النحو. فهم يظنون أن عبادتهم لها هي بحد ذاته إيش ستشفع، فعلهم لا، فعلهم يعد من أسباب الشفاعة عند الله ومن أسباب المغفرة. والأظهر هو الأول، الأظهر كلامهم الثاني محتمل، الأظهر هو الأول، لهم كانوا يعتقدون أنهم سيشفعون لهم، لكن كلامهم محتمل. ولذلك قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، القربان اسم لمن يتقرب إلى الملك، يتقرب إلى الملك بواسطته، يعني شخص قريب من الملك يقرب الناس إليهم، فهذا ظاهر أنهم كانوا يعتقدون أنهم واسطتهم إلى الله وأنهم سيقومون عند الله للوساطة لهم في النجاة من النار. شرك طبعا، طلب للشفاعة طبعا، طبعا. وهل كانوا يعتقدون في الشجر والحجر بذاته أم كانت هذه رموز؟ طبعا معروف أنهم كانوا يعتقدون أنها رموز، ما في إنسان عاقل يصنع حجرا بنفسه يقول هو الذي إيش، هو إله الذي خلقني أو إله الذي يستحق العبادة، لكن هذه رموز. وكل أصنام التي منذ أن خلق الله عز خليقة وهي رموز، وهذا معروف. يعني أشهر أول أصنام في قوم نوح كانت إيش؟ ترد الصالحين. ومن أصنام التي ذكر الله عز وجل في القرآن الأصنام التي حطمها من؟ إبراهيم. كانت رموز لمن؟ للكواكب. فهذا يصنع صنما رمزا لكوكب، وهذا يصنع رمزا للملك، وهذا يصنع رمزا لصالح ولولي، هذا معروف. ولو فرضنا أن رجل يعبد الصنم يعتقد أن الصنم هو المعبود وهو المستحق دون أن يرمز للشيء، هذا قد يوجد لا إشكال يعني، لكنه يعني إن وجد فهو إيش؟ نادر، ويكون سفها ظاهرا، لكن مع ذلك هو شرك. ولك لا ننظر هل هو كان يرمز ولا كان يرمز، لكن الشاهد أن عبادة الأصنام في الحقيقة عبادة للصالحين هو الأصل. وأصنام العرب التي عبدوها هي ترمز للصالحين، قيل أن هي الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح كما جاء في بعض السير. ما حكم قول يا رسول الله اشفع لي أو يا رب أسألك بجاه محمد؟ يا رب أسألك بجاه محمد هنا هذا يسمى التوسل، وهو أن تسأل الله وتقرن في سؤالك ما تظن أنه وسيلة لإجابة سؤلك، فتقول أسألك كما تقول أسألك بطاعتي لنبيك، أسألك بعمل الصالح، بحبي لرسولك، هذه وسيلة مشروعة. الوسيلة الثانية يقول أسألك بجاه محمد، أسألك بحق محمد، أسألك بعبادة محمد، بمنزلة محمد، هذا توسل بدعي. المدعو من هو؟ الله أم المتوسل به؟ الله. المطلوب منه هو الله. فهذا بدعة، لأنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول يا رسول الله بعد موتي اشفع لي، فهذا شرك، هذا شرك. اشفع لي شرك، أولا لأن الشفاعة لا يملكها. أم اتخذ من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. شفعاء يعم كل الشفعاء الذي كان يعتقدون، منه يدخل بذلك الأنبياء، منهم كان يعبد الأنبياء كعيسى وغيره معتقدين أنهم شفعاء. قل أولو كانوا، أي كل معبودات، لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. أسلوب حصر مو أسلوب حصر؟ الشفاعة، الشفاعة لله الشفاعة، تقديمها من حقه التأخير أسلوب حصر، جميعا تنصيص على أن الشفاعة كلها لله. فدل على أن قول الإنسان يا فلان وهو ميت اشفع لي أنه إيش؟ أنه شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله أثبت بأن الشفاعة لا يملك أحد سواه، فيكون قد سأل غير الله ما لا يقدر عليه الله، كما لو قال أنزل علينا المطر، أنزل علينا الغيث، اشفي قلوبنا، ها؟ اشفي أمراضنا، هذه أفعال الله لا يقدر عليها المخلوق لا الحي ولا الميت. أما لو قال يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله لي، فهذه قيل أنها شرك بالله، لأنه إيش؟ سؤال الميت، وقلنا ليست شركا لأنه إنما طلب منه الدعاء، وهذا يجوز للحي، وإنما منع من دعاء الميت لأنه ميت لا يسمع، ولو سمع اسم استجاب لسائله، وهذه مسألة مشهورة. لكن على قول من يقول بأنه لو قال يا فلان ادعو الله لي أو ادعو لأمتك، منهم من يقول أنه ليس شركا لأنه لم يطلب منه، إنما طلب منه الدعاء. ولو قلنا لو قال يا رسول الله اشفع لي وأراد بذلك ادعو الله لي، فهو يدخل تحت هذه المسألة، لأن الدعاء يسمى إيش؟ شفاعة، كما في حديث الأعمى قال لما قال ادعو الله لي قال تصبر أو ادعو لك، قال بل ادعوه، فذكره قال صلي ثم قل إني يا رسول الله يا رب إني توجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اللهم فشفعه في، شفعه ما المراد بشفاعة النبي؟ هو سؤال الله له، أي فشفعه، يقبل سؤاله ودعاءه لي واستجب دعاءه لي. فالدعاء دعاء للشخص سمى شفاعة، فلو قال اشفع لي بمعنى إيش؟ اسأل الله لي، فهذا يدخل في تلك المسألة، ولا نريد أن نخوض في الكلام والقول الصحيح. لكن عموما سؤال الميت الأظهر ظاهر الأدلة تدل على المنع منه، وأنه من نوع يدخل في نوع التعبد، لأن العبادة أجمع من عرفها الشيخ المعلمي قال هو خضوع اختياري يقصد به طلب نفع غيبي، قال ودعاء الميت لا يقصد إلا بطلب النفع الغيبي، يعني يطلب أمرا لا يدخل تحت الحس والمشاهدة. ف فكون الميت يسمع ويجيبك هل هو يدخل أمر محسوس مشاهد؟ لا، فيطرأ به نفع غيبي. وهذا طبعا لا شك أنه يعني تدل عليه ظواهر الأدلة، وهو ثم أنه القول بجواز يفتح الباب لكل هؤلاء المشركين لم يتذرعوا مثل هذه الذريعة.
نعم. هذا قول الفعل هل يقال يعني يرجع في الحكم؟
طبعا بالمناسبة أنبه أن بعض قد يوجد في بعض كلام العلماء بعض، أنا أريد أن أنبه على قضية مهمة، بعض خصوم شيخ ابن تيمية كالسبكي وغير بعض الناس يظنون أن هؤلاء يجوزون دعاء الموتى، وابن حجر الهيتمي وغيرهم لا يعرفوا أن عالية من العلماء المعروفين من أئمة المذاهب من خصوم الشيخ ابن تيمية ومن جاء بعده من المشاهير أنه يجوز دعاء الميت، وأن يقال يا فلان افعل لي كذا، انصرني، ارزقني، اشفني، افعل لي كذا. ما كل العلماء مجمع أن هذا شرك، وإنما خاصم الشيخ في بعض المسائل كشد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كالتوسل بجاهه، ويدخل بذلك إيش سؤال الدعاء، أن تطلب منه الدعاء، أن تطلب منه إيش الدعاء. ولكن تجد يقول وهو خير الشفيع، ويستشبه به إيش طلب الدعاء، ويكون قصة العتب الذي جاء قال يا رسول الله استسقي لأمتك، طلب منه إيش أن يدعو الله لأمته، فهذا لا يدخل في دعاء الميت. لم يقول يا رسول الله اسقي أمتك، نجنا، اهدنا، اقضي بيننا، بل قال استسقي أي اسأل الله السقيا. وهذا قد يقوله بعض العلماء ويرون إيش يرون جوازه، ويكون قصة العتبي. فبعض الناس يظن أن هؤلاء يقررون الشرك الأكبر، هذا ليس بصحيح، ما في عالم علماء يقرر الشرك الأكبر، وهو أن يسأل الإنسان الميت ويطلب منه، لا أن يطلب منه الدعاء، يطلب منه، يكون الميت هو المطلوب الذي طلب منه. هات سؤالك. نقول الأصل أن هذا الكلام كلام شركي. إن قال أنا أردت إشفع لي أي اسأل الله لي، بمعنى يا رسول الله ادعو الله لي كما في قصة العتبي، ادعو الله لي أو ادعو لأمتك، هذا مقصده، فهذا يأتي في الخلاف هل هذا شرك. إن قلنا بأن مطلق الدعاء أو الطلب من الميت سواء طلب منه الشيء أو طلب أن يدعو الله عز وجل بشيء أنه شرك، فيكون شركا. وإن قيل أنه إن طلب من الميت الدعاء على اعتبار أنه يسمع وأنه يدعو لأمته في قبره وجاء بعض الحديث، أن هذا يكون بدعة أو شركا أصغر.
وعلى هذا
يشمل طبعا على هذا مو كل ليس كلهم، من بعض من يقول هذا يريد بهذا، وذاك يستدلون بقصة ماذا العتبي الشهيرة، يستدلون بقصة عثمان بن حنيفة. إيه يريد العلماء الشرعي، أما العلماء المتأخرون يقررون الشرك الأكبر، ما يحتاج لإنتاج أجوبة التصوف.
إيه لو قال يا رسول الله اشفع لي،
إيه ما بده يدعو الله لي بدعة، يريد به يدعو الله لي اللي هو طلب الدعاء، يكون اشفع لي بمعنى ادعو الله لي، يعني يكون قرينة لقولي ادعو الله لي، هذا اللي يكون بالدعاء. وهذا ظاهر كلام شيخ ابن تيمية، ظاهر كلام شيخ ابن تيمية هو هذا، أن هذا يعتبر من الشرك الأصغر البدعة، قال لأنه لم يطلب منه الشيء، المطلوب منه الله تبارك وتعالى. ثم تأتي فيه شبهات وأن الميت يحس بمن زاره، وأن الرسول تعرض عليه أعمال أمته، ويستدلون ببعض التي قد يفهم من ظاهرها ربما أو عمومها، مع أنه لا يدل هذا على جواز ذلك. ولا أحد يقول يجوز أن يقول يا رسول الله اسقنا، افعل لنا، نجنا، أطعمنا، اقضي بيننا، اهدنا، هذا الشرك أكبر. هذا ما يختلف في العلماء، لا يعرف عالم يختلف فيه، إلا من متأخرون، عاد متأخرون في القرون الأخيرة هذه قد دخل فيهم الشرك والتصوف والغوث والاقطاب والأشياء هذه. يعني أتكلم عن فقهاء المشاهير من أئمة المذاهب. نعم، ما خلصنا أسئلة الأخير، نأخذ أسئلتكم يلا. لا ما في، هات بعدين مني ومني. ترى هذا الحين خرجنا عن نصول ثلاثة، صار أسئلة ثانية الحين. يلا يلا هات
قول. مسألة الدعاء يعني هو طلب شيئا ليس بمقدور الميت، يعني الآن لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله لي، هل الدعاء في مقدور الميت أصلا؟
إيه هو الذي هو الشبهة، يقول لك هو كان مقدورا له في الحياة، المانع هو الموت، وهو طلب الدعاء منه، فهذا كان جائزا في الحياة. الآن منع الموت، هو قد يجادلك ويقول لك لا والله هناك أدلة تدل على الميت يسمع وأنه يخاطب كما خاطب النبي عليه الصلاة والمشركين، ومن الحديث ما من قال رجل يمر بقبر رجل في الدنيا سنة الليل رد الله عليه روحه، وذاك شرع له السلام، والرسول عليه الصلاة والسلام تعرض أعمال أمته عليه، فيكون هذا إيش؟ شبهة تمنع منها. طبعا لا شك أن المنع منه أولى، وهو إن لم نقل له شرك أكبر فهو من أعظم أبواب الشرك الأكبر، إن لم يكن شركا أكبر، فالأظهر أنه أن دعاء الميت مطلقا. لكن احنا نقول من قال به من العلماء فالمراد به هو أنه إيش؟ من قبيل البدعة، أو جوز ذلك على قصة العتبة وغيره الذي قال استسقي لأمتك. يقول هل كان شرك العرب مقرونا بالمحبة والتعظيم ومعبوداتهم؟ كل شرك وهو مقرون بالمحبة والتعظيم، هذا الشرك العرب هو هذا، كانوا يحبونهم ويعظمونهم. طبعا يحبونهم يعظمونهم طاعة لأسلافهم، فالله إذن نسويكم برب العالمين ونحب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أثبت الله عز وجل أنهم كانوا يحبون الأنداد. لكن هل هذا في كل مشركين كل مشركي العرب وغيرهم؟ نقول لا، هناك من كان يعبد هذه الأصنام أساسا ولا يعتقد فيها شيئا لا محبة ولا غير ذلك، لكنه يطرو بها الرئاسة، يرى أن قومه يعظمونها فهو يريد أن يكون معظما بينهم أو رئيسا فيعظم ما يعظمونه، وهو بقلبه جاحد لها منكر لها، وقد يفعله طمعا في مال طمعا في جاه، وقد يفعله محبة، وقد يفعله كبرا يتبين له الحق وأنه باطل ثم يصر عليه حتى لا يعترف بخطئه فيتكبر عن قبول الحق. الدوافع على الشرك كثيرة كثيرة، ليست محصورة يعني بشيء. في أسئلة عندكم؟
هل نقول
ما فهمت ايش قصدك؟ يعني من وحد الله في الألوهية؟
لا، شخص وقع في الشرك في توحيد الألوهية، هل يتصور أن يكون وقع في الربوبية أم يقتصر على توحيد الربوبية؟
هو شركه في الربوبية فيه دل على الخلل في شركه في الألوهية دل على الخلل في لو اعترف اعترافا حقيقيا يعني يعرف معنى ما يقر به بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار الذي بيده الأمر كله وبيده حتى الشفاعة ما عبد المخلوق. لكن أحيانا بعض الناس يعزب ذهنه عن الشيء ويكون قد ألفه عادة فلم يتفكر فيه، ولذلك صعب الإنسان يترك العادة والإلف. ما احنا ما نقول من وقع في شرك الألوهية يستلزم أنه لم يوحد، قد يكون موحد بالربوبية لكنه ذهنه عزب عن الربوبية ما تفكر فيفعل الشيء عادة، لم يفعله كبرا لا يقر، يعني هذا مثل هذا المخلوق صنم مثلا ما أصلا لو جلس وحده لبصق عليه، لكنه يظهر عبادته وتعظيمه ويسجد له ويطوف به ويتمسح به أمام الناس، عابد ولا معابد غير الله، مع أنه كافر به بقلبه ما يقر بشيء من ذلك، هو عابد وإن كان عبادة يعتبر نفاقا لكن عبادة شرعا. الإقرار بالشيء وفعل الشيء لا يتوقف على اعتقاد القلب. الله عز وجل سمى إقرار اليهود بصحة الشرك ودعاء الأصنام سماه إيمانا، مع أنهم اليهود يقرون بالشرك ما يقرون، لما قيل له نحن أهدى أم محمد قالوا إيش؟ أنتم أهدى من ملة محمد. ماذا قال؟ قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، سمى الله إقرارهم اللساني إيمانا ولما سمى إيمانا وهم كافرون بالشرك، وقيل أنهم سجدوا هذا حين أخطب سجدوا مع أصنامهم، فسمى الله ذلك إيمانا، معنى نقطع أن هؤلاء ما كانوا يقرون بالشرك في قلوبهم أساسا، لكن مع ذلك سمي في الشرع إيش؟ إيمانا. إيه طبعا الشرك يتفاوت والكفر يتفاوت، الشرك يتفاوت، الذي يشرك في الرخاء ولا يشرك في الشدة أهون مشركا ممن يشرك إيش؟ في الرخاء والشدة، والذي يجمع مع شركه الذي يشرك في جانب واحد من التوحيد أهون من الذي يشرك إيش؟ في عدة جوانب، والذي يشرك في جانب الألوهية والربوبية ويضيف له بعض الأسماء والصفات أشد.
في العبادات نفسها يا شيخ التي تصرف يعني للمعبودات نفسها، هل تتفاوت؟ يعني إذا شخص أشرك في صرف
لا، الشرك يفسد التوحيد كله، لا يجتمع الشرك مع التوحيد. من عبد غير الله عز وجل أو سوى بين الله واحدا من خلقه في شيء، في فعل أو في عبادة أو في اسم أو في صفة، فهو مشرك، والشرك يحفظ التوحيد كله. فلو عبد غير الله عز وجل ولو بعبادة واحدة فهو مشرك، لكن كون هذا أغلظ شركا وهذا، هذا عنكم النار دركات، لكن في النهاية حكم واحد، الكفار كلهم في النار، لكن منهم من هو أخف عذابا من غيره. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، زاد من جمع بين الكفر وبين إيش؟ الظلم. نعم. الضابط هو كل وسيلة وذريعة يتوصل بها للشرك الأكبر، وليست عبادة لغير الله، ليس فيها تسوية، يعني لم يسوي بين الله وبين أحد من خلقه، لكنه فعل ما يكون وسيلة للوقوع في هذا التسوية. لا، قد يكون باللفظ قد يكون بالفعل. رجل صلى بجانب قبر وتبرك وظن أن هذا المكان مبارك يقبل الله فيه الدعاء ويقبل فيه الصلاة، هذا عبد الميت ولم يعبده، ما عبده، لكن يوشك أن يعبده. هو ما سوى بين الله وبين أحد من خلقه في هذا، لم يسوى بين الله وبين هذا الميت إيمان. الشرك الأكبر هو، إن قلنا بالمعنى العام، هو تسوية الله بأحد من خلقه أو تسوية مخلوق بالخالق. وإن قلنا الشرك العبادة هو إيش؟ الشرك الأكبر هو أن يعبد غير الله. فلو عبد غير الله، فإذا كان الرجل لم يعبد إلا الله ولم يشرك به في العبادة ولم يشرك به في الربوبية ولا في الأسماء ولا في الصفات، لكنه فعل أمرا هو وسيلة وذريعة إلى هذا، إلى الوقوع في هذا، يكون شرك أصغر. مثل لو قال حلف بغير الله تبارك وتعالى، أو قال ما شاء الله ومحمد، أو قال لولا الرجل الفلاني لهلكنا. الآن هو ما لم يجعل الله عز وجل شريكا له وظن، ولم يعتقد أن هذا الرجل هو الذي بيده الأمر وهو الذي نجاهم، وإنما كان سببا. لكن هذا اللفظ مع عدم ذكر الله تبارك وتعالى وتعقيب بفعل مخلوق بثم، يوشك أن يعتقد الإنسان فيه فيكون ذريعة، فقد يقع باللفظ وقد يقع بالقلب وقد يقع أيضا بالفعل. هذا ضابطه. إذا عبد، إذا أراد التقرب إلى من أراد من ينظر إليه، نقول نعم، أو راء في أصل الإسلام. يعني الرياء هو إيش؟ أن يعبد الله. المرائي عبد الذي يراه ولا ما عبده؟ ما عبده. طيب ما الذي أراده المرائي؟ أراد الرائي له أن يمدحه على ماذا؟ على عبادة الله. يعني أراد أن يمدحه على صلاته، على صيامه، على حجه، على دعائه، على بكائه، على صدقته. فأراد من الخلق أن يثنوا عليه على عبادته لله، مع أن العبادة يجب أن تكون إيش؟ خالصة لله. فهنا أدخل المخلوق، لكن لم يدخله أنه عبده، ما عبده، لكنه نظر إلى إيش؟ مدح المخلوق وثنائه، وكان ينبغي أن يجعل العمل إيش؟ لوجه الله، لا يبتغي بذلك إلا رضا الله. فأشرك في النية، أي فعل عبد الله وأراد الثواب من الله ومن المخلوق مدحا، فهذا يوشك أن يتقرب إلى ذات المخلوق فيكون شركا أصغر. هذا شرك أصغر، ما يكون. يكون إذا قلت لك، يكون إذا رأى في أصل الإسلام، رجل يظهر الإسلام نفاقا، كما ذكر الله عز وجل يراؤون الناس عن منافقين، يراؤون يظهر الإسلام نفاقا.
شيخ، هناك فرق بين الإنسان ما صلى إلا لكي يمدح، وبين الإنسان صلى ثم لاحظ أن أحد يراه فحسن صلاته.
لا، ما في فرق، العمل باطل. إذا الرجل عرض عليه عرض ودفعه خلاص، أما رجل عرض عليه الرياء ثم استمر خلاص.
وبين الإنسان قام
ابتداء، لا، ما فرق. يعني قلت فرق في الحكم، أنه يكون شرك ولا غير شرك،
لا يكون مثلا بالأصل هذا بالصف هذا عمل،
لا، كلاهما رياء، قد يكون بعض الرياء أشد، الطارئ غير الذي أنشأ العبادة أساسا من باب أجل الرياء، هذا أشد، لكن كلاهما رياء. فالرياء عموما المعاصي تتفاوت، الزنا يتساوى، الزنا بحد الجار أشد إيش من الزنا بالمحارم أشد. فالزنا يتفاوت، الظلم يتفاوت، القتل يتفاوت، قتل النبي مثل قتل، طيب قتل العالم مثل قتل أحد الرعية، قتل الحاكم. فكذلك الرياء يتفاوت، والظلم يتفاوت، والشرك يتفاوت، تفاوت كبير.
كما نقول شيخ أن العمل هنا مردود لأنه ما قام يصلي إلا
لله. حتى ذاك مردود، حتى ذاك من عمل عملا أشرك فيه معي غيره مطلق تركته وشركه، أشرك مع الله غيره، نعم خلاص ترك الله، لا يقبل الله من عمل ما كان خالصا لوجهه. هذه الأسئلة ترى مو على الأصوات، هذه أسئلة على كتاب التوحيد. قاعدة أربع وثلاث الأصول.
شيخ قاعدة أربع هي خلاصة كتاب.
أنت جاي متأخر يا أبو فيصل.
هل هي خلاصة كتاب كشف الشبهات ولا؟
لا لا لا. الشبهات الشيخ جمع أشهر سبع شبهات أوردت على دعوته. وهي شبهات تتكرر. فأجاب عنها. جماع الشبهات مذكورة في كتاب الشبهات سبعة. الشيخ أراد جمعها والجواب عليه.
أما قواعد ليست ترخيص لها. قواعد أربع.
لا 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 لا. هو عرف الشرك قواعد أربع لتعريف حقيقة الشرك التي زلت به الأفهام.
شيخ الآن كيف يعني هل في ضابط لمعرفة العبادة أنها تقع تارة في العبادة تارة في العبادة مثل مثلا الخوف والدعاء وكذا، وبعض العبادات لا تقع إلا عبادة محضة؟
العبادة فيها تقرب وتعظيم وتأليه المعبود، هل تفرق بين محبتك لله ومحبتك لأبيك وزوجتك وابنك؟ لا تفرق، ما تفرق، فرق كبير جدا. محبة الله فيها تعظيم وتأليه، وهذا أمر لا تنكره الناس بطبائعها. وعباد القبور حبهم هل هو كحب زوجتهم وأبيهم وأقوامهم؟ لا طبعا، حبهم فيه تأله وتعظيم وخضوع. فكذلك الخوف، الخوف من الله ليس كالخوف من السبع ولا الخوف من العدو ولا الخوف من المرض، خوف فيه تأله وتعظيم لهذا الذي يخاف منه واعتقاده بقدرته واطلاعه وسمعه. فهذا هذا هذا هو التأله، هذا هو التأله والتعبد والتنسك. فهذا لا، في فرق كبير جدا بين أمور العبادية.
أحيانا في بعض العبادات مثلا يختلف فيها هل هي محضة مثلا التوكل، من بعض العلماء مثلا لما يمنع من توكلت على الله ثم عليك يقول أن التوكل عبادة محضة.
لا، الذي منع من هذا ما قال توكل عبادة محضة، قال أنك لفظ التوكل على وزن تفعل لم يأتي إضافته المخلوق أبدا. كل التوكل جاء في القرآن والسنة كله مضافا إلى الله بخلاف المشيئة. قل ما شاء الله ثم محمد، لولا الله ثم فلان، جاء عبارة الله ثم فلان، ما جاء توكل على الله ثم فلان. فهذا الذي قال نظر إلى جهة إيش المعنى لدل على كلمة توكل تفعل، ونظر رسول الكتاب والسنة لم يأتي إضافة التوكل إلى مخلوق لا بثم ولا استقلالا، فمنع من هذا. ما الذي أجاز؟ قال معنى عام المراد بالتوكل، إن أريد بالتوكل وهو تفويض القلب والاعتقاد بأن المتوكل عليه هو القادر على جلب النفع والضر والاطمئنان لذلك، هذا هو الذي عبادة. أما التوكل مخلوق لا، هو يعتقد أنه عنده شيء من القدرة على إنجاز المطلوب بحسب ما أقدره الله عز وجل عليه. فمثل ما نقول فرق بين خوف العبادة وخوف وخوف المخلوق، فرق بين محبة الله ومحبة المخلوق، كذلك الفرق بين توكل على الله وتوكل المخلوق. فالذي منع لم يقل أن منع، إما قلت لك من جهة اللفظ وأنه لم يرد إضافة المخلوق، ومن جهة المعنى قال كلمة تفعل تدل على إيش؟ على التعظيم، فقد يفهم منها أنها إيش مراد بها الاعتماد وتفويض الأمر إلى المتوكل عليه والثقة به، وهذا خلاف ايش وكلته لغه.
ومثل العياذ والاياذ مثلا بعض العلماء يقول ان كلمه الوذ لا تقال الا لله عز وجل.
اي بالنظر الى ان كلمه الوذ ما جاء ان الوذ المخلوق او لذت به، وبالنظر الى معناها اللغوي يعني قد يستشر، لكن ليست قيدا، تجد فيها خلاف دائما. لكن الاستعاذه بالله ليس لما تجي حق شخص تقول استعيذ بك من فلان، غير استعاذتك بالله، استعاذ بالله تصحو ايش بتأليله لله تبارك وتعالى واعتقاد أن بيده الأمور كلها وأنه هو القادر جل وعلا، ما تعتقد في من. وذاك هذا وذاك دائما يقول لك العبادة هي خضوع وذل محمول بتعظيم من خضع له ومن ذل له، وكما عرفها الراغب قال هي غاية التذلل، يعني هي القمة في التذلل والخضوع، هذا حقيقة العبادة، هي مصحوبة بهذا الذل والخضوع. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا كان المشركين لا يقرون بالبعث، لماذا يعني يتقربون إلى هذه الآلهة لكي يتقربون؟
ليس كل المشركين ممكنين البعث. هل هناك ما يدعو أن المشركين جميعهم ينكرون البعث؟ ليس هناك، الله أخبر أن المشركين ينكرون البعث، قال من يحيي العظام وهي رميم، لكن هل هو اعتقاد جميع المشركين؟ والله ما أدري، هذا تحتاج إلى تحرير. حياك الله. يقول هذا السؤال، يقول هل شروط الشفاعة شامل الشافع والمشفوع له؟ طبعا في الشافع أن يكون موحدا، الشافع أن يكون طبعا ما يشفع الإنسان إلا أن يكون مقرب من الله تبارك وتعالى كالملائكة والأنبياء والأولياء والشهداء لأن أخبر الله عز وجل عنهم، وكذلك ما ثبت عن المؤمنين. أما المشفوع له فذلك لابد أن يكون موحدا أيضا. يقول لماذا يكرر الله الإيمان في مولفاته كلمة ملة إبراهيم، هل لهذا سبب مقصد؟ ملة إبراهيم لأن الله عز وجل قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكرر الله عز وجل قصة إبراهيم وتوحيده وجعله إمام، أن إبراهيم كان أمة قانتا، ولأن العرب كانوا مقرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء على دين من إبراهيم، فالله عز وجل جعله إمام للتوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وذكر الله مناظرته في أهل الشرك وأهل الكواكب وعباد الأصنام، وذكر كثيرا ما يذكر الله لم يكن من المشركين وما كان من المشركين، وذكر الله ملة إبراهيم بالخصوص، خصه الله من بين الأنبياء بالاتباع، قال ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم، ما قال ملة نوح، مع أن ملة واحدة، لكن إن إبراهيم منذ أن جاء وما بعده أصبح كل الأنبياء من أبنائه.
هل يكون من المقاصد شيخنا أن ملة إبراهيم محل قبول؟
طبعا اللي قلت لك أنا، لأنهم كانوا يعظمون إبراهيم عليه السلام، هم كانوا يعظمون إبراهيم، ولذلك جاء الرسول على دين إبراهيم وذكرهم بملة إبراهيم، فإن كنتم تعظمون إبراهيم فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بملة إبراهيم. صدق، خلنا بقى هذه الأسئلة. قال هل هناك فرق بين الشرك العرب وغيره من جهة الحكم الواقع أو الحقيقة؟ عامة الشرك هو في اتخاذ معبودات من دون الله على سبيل الشفاعة، العرب كان أكثرهم يعبدون الملائكة، بل كان عامة الشرك من عبادة الملائكة والأصنام التي يعبدوها ترمز لأولئك الملائكة. من جهة الحكم، الحكم واحد، والواقع هناك من يجعل من يعبد كوكبا، هناك من يعبد صنما، هناك من يعبد حجرا، هناك من يعبد قبرا، وهناك من يدعو أدعية يدعو الغائبين، وهناك من يعبد الجن، فالنهاية أن الحكم واحد على اختلافه في معبوداته، هناك من يعبد الشمس والقمر. لماذا عبر القرآن عن عبادة الملائكة والأنبياء بالأرباب؟ لأن الرب إذا أطلق كما أجبنا وبينا، الرب إذا أطلق في القرآن يراد به إيش؟ المعبود، هذا كل ما جاء الرب في القرآن مراد المعبود، إلا أن يكون مقرونا بالإله فيكون إله مثل الإسلام والإيمان. وهناك فرق بين الرب والإله أم لا؟ قلنا الرب إذا أطلق مراد دخل فيه الإله، والإله إذا أطلق دخل فيه أيضا الرب. هل طلب الصحابة ذات أنواع شرك أكبر؟ أنا أقول هذه أسئلة ترجع إلى كتاب التوحيد أحسن.
إيه
شنو سؤال عن التوحيد؟
لا
إذا لا 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 ما أنا أترك هذا، يسألون كبار عمان على قبل قتال هم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.